بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بإسنادكم إلى الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال في تفسير قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث من هنا شيخنا؟
نعم.
قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين كثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عما عليه مشركون مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم من سفاهة العقل وخفة الأحلام والجهل البليغ، وعدد تبارك وتعالى شيئا من خرافاتهم لينبه بذلك على ضلالهم والحذر منهم، وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحق الذي جاء به الرسول لا تقدح فيه أصلا، فإنهم لا أهلية لهم في مقابلة الحق. فذكر من ذلك أنهم جعلوا لله نصيبا مما ذرأ من الحرث والأنعام ولشركائهم من ذلك نصيبا، والحال أن الله تعالى هو الذي ذرأه للعباد وأوجده رزقا، فجمعوا بين محذورين محظورين بل ثلاثة محاذير: منتهم على الله في جعلهم له نصيبا مع اعتقادهم أن ذلك منهم تبرع، وإشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم ولم يوجدوا لهم شيئا في ذلك، وحكمهم الجائر في أن ما كان لله لم يبالوا به ولم يهتموا ولو كان واصيا إلى الشركاء، وما كان شركائهم اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصل إلى الله منه شيء، وذلك أنهم إذا حصل لهم من زروعهم وثمارهم وأنعامهم التي أوجدها الله لهم شيء جعلوه قسمين: قسما قالوا هذا لله بقولهم وزعمهم، وإلا فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه ولا يقبل عمل من أشرك به، وقسما جعلوه حصة شركائهم للأوثان والأنداد، فإن وصل شيء مما جعلوه لله واختلط بما جعلوه لغيره لم يبالوا بذلك وقالوا الله غني عنه فلا يردونه، وإن وصل شيء مما جعلوه لآلهتهم إلى ما جعلوه لله ردوه إلى محله وقالوا إنها فقراء لا بد من رد نصيبها، فهل أسوأ من هذا الحكم وأظلم؟ حيث جعلوا ما للمخلوق يجتهد فيه وينصح ويحفظ أكثر مما يفعل بحق الله. ويحتمل أن تأويل الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله تعالى أنه قال: أن أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي شيئا تركته وشركه، وأن معنى الآية أن ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهم فهو تقرب خالص لغير الله ليس لله منه شيء، وما جعلوه لله على زعمهم فإنه لا يصل إليه لكونه شركا بل يكون حظ الشركاء والأنداد، لأن الله غني عنه لا يقبل العمل الذي أشرك به معه أحد من الخلق. ومن سفه المشركين وضلالهم أنه زين كثير من المشركين شركاؤهم أي رؤساؤهم وشياطينهم قتل أولادهم، وهو الوأد الذي يدفنون أولادهم خشية الافتقار والإناث خشية العار. وكل هذا من خدع الشيطان الذين يريدون أن يردوهم بالهلاك ويلبسوا عليهم دينهم فيفعلون الأفعال التي في غاية القبح، ولا يزال شركاؤهم يزينونها لهم حتى تكون عندهم من الأمور الحسنة والخصال المستحسنة. ولو شاء الله أن يمنعهم ويحول بينهم وبين هذه الأفعال ويمنع أولادهم عن قتل الأبوين لهم ما فعلوه، ولكن اقتضت حكمته التخلية بينهم وبين أفعالهم استدراجا منه لهم وإمهالا لهم وعدم مبالاة بما هم عليه. ولهذا قال: فذرهم وما يفترون، أي دعهم مع كذبهم وافترائهم ولا تحزن عليهم فإنهم لن يضروا الله شيئا. ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها الله لهم عموما وجعلها رزقا ورحمة يتمتعون بها وينتفعون قد اخترعوا فيها بدعا وأقوالا من تلقاء أنفسهم، فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام والحرث أنهم يقولون فيها: هذه أنعام وحرث حجر، أي محرم لا يطعمه إلا من نشاء، أي لا يجوز أن يطعمه أحد إلا من أردنا أن يطعمه إلا من أردنا أن يطعمه أو وصفناه بوصف من عندنا. وكل هذا بزعمهم لا مستند لهم ولا حجة إلا أهويتهم وآراؤهم الفاسدة. وأنعام ليست محرمة من كل وجه، بل يحرمون ظهورها أي بالركوب والحمل عليها، ويحمون ظهرها ويسمونها الحام. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، بل يذكرون اسم أصنامهم وما كانوا يعبدون من دون الله عليها، وينسبون تلك الأفعال إلى الله، وهم كذبة فجار في ذلك. سيجزيهم بما كانوا يفترون على الله من إحلال الشرك وتحريم الحلال من الأكل والمنافع. ومن آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعينونها محرما ما في بطنها على الإناث دون الذكور، فيقولون: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، أي حلال لهم لا يشاركهم فيها النساء، ومحرم على أزواجنا أي نسائنا، هذا إذا ولد حيا، وإن يكن ما في بطنها يولد ميتا فهم فيه شركاء، أي فهو حلال للذكور والإناث. سيجزيهم الله وصفهم حيث وصفوا ما أحله الله بأنه حرام، ووصفوا الحرام بالحلال، فناقضوا شرع الله وخالفوه ونسبوا ذلك إلى الله. إنه حكيم حيث أمهل لهم ومكنهم مما هم فيه من الضلال، عليم بهم لا تخفى عليه خافية، وهو تعالى يعلم بهم وبما قالوه عليه وافتروه، وهو يعافيهم ويرزقهم جل جلاله. ثم بين خسرانهم وسفاهة عقولهم فقال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، أي خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم، وصار وصفهم بعد العقول الرزينة السفه المردي وصار وصفهم بعد العقول الرزينة السفه المردي والضلال. وحرموا ما رزقهم الله أي ما جعله رحمة لهم وسلكه رزقا لهم، فردوا كرامة ربهم، ولم يكتفوا بذلك بل وصفوها بأنها حرام وهي من أحل الحلال. وكل هذا افتراء على الله، أي كذب يكذب به كل معاند كفار، كذب يكذب به كل معاند كفار. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، أي قد ضلوا ضلالا بعيدا ولم يكونوا مهتدين في شيء من أمورهم. قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال رحمه الله: لما ذكر تعالى تصرف المشركين في كثير مما أحله الله لهم من الحروث والأنعام، ذكر تبارك وتعالى نعمته عليهم بذلك ووظيفتهم اللازمة عليهم في الحروث والأنعام، فقال: وهو الذي أنشأ جنات جنات أي بساتين فيها أنواع الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة، معروشات وغير معروشات أي بعض تلك الجنات مجعول لها عريش تنتشر عليه الأشجار ويعومها في النهوض عن الأرض، وبعضها خال من العروش تنبت على ساق أو تنفرش في الأرض، وفي هذا تنبيه على كثرة منافعها وخيراتها، وأنه تعالى علم العباد كيف يعيشونها وينمونها، وأنشأ تعالى النخل والزرع مختلف أكله أي كله في محل واحد ويشرب من ماء واحد، ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل، وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعها ولكونها يلقوت لأكثر الخلق، وأنشأ تعالى الزيتون والرمان متشابها في شجره وغير متشابه في ثمره وطعمه، كأنه قيل لأي شيء أنشأ الله هذه الجنات وما عطف عليها، فأخبر أنه أنشأها لمنافع العباد. أنشأها لمنافع العباد، فقال كلوا من ثمره أي النخل والزرع إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده أي أعطوا حق الزرع وهو الزكاة ذات الأنصباء المقدرة في الشرع، أمرهم أن يعطوها يوم حصادها، ولكن أن حصاد الزرع بمنزلة لأن حصاد الزرع بمنزلة حوالين الحول، لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقراء، ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزرع، ويكون الأمر فيها ظاهرا لمن أخرجها حتى يتميز المخرج ممن لا يخرج. وقالوا ولا تسرف، وقوله ولا تسرفوا يعم النهي عن الإسراف في الأكل وهو مجاوزة الحد والعادة، وأن يأكل صاحب الزرع أكلا يضر بالزكاة، والإسراف في إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق الواجب عليه أو يضر نفسه أو عائلته أو غرماءه، وكل هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه الذي لا يحبه الله بل يبغضه ويمقت عليه. وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمار، وأنه لا حول لها، بل حولها حصادها في الزروع وجذاف النخيل، وأنه لا تتكرر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة إذا كانت لغير التجارة، لأن الله لم يأمر بالإخراج منه إلا وقت حصاده، وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر أنه لا يضمنها، أنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه، وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة، بل يزكي المال الذي يبقى بعده، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث خالصا يخلص للناس ثمارهم، ويأمره أن يدع لأهلها الثلث الربع أو الربع بحسب ما يعتريها من الأكل وغيره من أهلها وغيرهم. قوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال رحمه الله تعالى أي وخلق وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشا أي بعضها تحملون عليه وتركبونه وبعضها لا تصلح للحمل والركوب عليها لصغرها كالفصلان ونحوها، وهي الفرش فهي من جهة الحمل والركوب تنقسم إلى هذين القسمين، وأما من جهة الأكل وأنواع الانتفاع فإنها كلها تؤكل وينتفع بها، ولهذا قال كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرقه وأعماله التي من جملتها أن تحرموا بعض ما رزقكم الله، إنه لكم عدو مبين. فلا يأمركم إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي. وهذه الأنعام التي امتن الله بها على عباده وجعلها كلها حلالا طيبا، فصلها بأنها 8 أزواج من الضأن 2 ذكر وأنثى، ومن المعز 2 كذلك، فهذه 4 كلها داخلة فيما أحل الله، لا فرق بين شيء منها. فكل هؤلاء المتكلفين الذين يحرمون منها شيئا دون شيء، أو يحرمون بعضها على الإناث دون الذكور، ملزما لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها وحرموا الذكرين من الضأن والمعز، حرم الله. فلستم تقولون بذلك وتطردونه، أم الأنثيين حرم الله من الضأن والمعز؟ فليس هذا قولكم، لا تحريم الذكور الخلص ولا الإناث الخلص من الصنفين، بقي إذا كان الرحم مشتمل على ذكر وأنثى أو على مجهول. فقال: أم تحرمون ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أي أنثى الضأن وأنثى المعز، من غير فرق بين ذكر وأنثى؟ فلستم تقولون أيضا بهذا القول؟ فإذا كنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة التي حصلت الأقسام الممكنة في ذلك، فإلى أي شيء تذهبون؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين في قولكم ودعواكم. ومن المعلوم أنه لا يمكنهم أن يقولوا قولا سائغا في العقل إلا واحدا من هذه الثلاثة، وهم لا يقولون بشيء منها، إنما يقولون إن بعض الأنعام التي يصطلحون عليها اصطلاحات من عند أنفسهم حرام على الإناث دون الذكور، أو محرمة في وقت من الأوقات، أو نحو ذلك من الأقوال التي يعلم علما لا شك فيه أن مصدرها من الجهل المركب والعقول المختلة المنحرفة والآراء الفاسدة، وأن الله ما أنزل بما قالوه من سلطان ولا لهم عليه حجة ولا برهان. ثم ذكر في الإبل والبقر مثل ذلك، فلما بين بطلان قولهم وفساده قال قولا لا حيلة لهم في الخروج من تبعته إلا في اتباع شرع الله، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله، أي لم يبق عليكم إلا دعوى لا سبيل لكم إلى صدقها وصحتها. وإن تقولوا إن الله وصانا بذلك وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسله، بل أوحى إلينا وحيا مخالفا لما دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب، وهذا افتراء لا يجهله أحد. ولهذا قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، أي مع كذبه وافترائه على الله قصده بذلك إضلال عباد الله عن سبيل الله بغير بينة منه ولا برهان ولا عقل ولا نقل. إن الله لا يهدي القوم الظالمين الذين لا إرادة لهم في غير الظلم والجور والافتراء على الله. قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن يضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرموا من الحلال ونسبوه إلى الله وأبطل قولهم، أمر تعالى رسوله أن يبين للناس ما حرمه الله عليهم، ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال حلال. من نسب تحريمه إلى الله تعالى فهو كاذب مبطل، لأن التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله. قد قال رسوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، أي محرما أكله بقطع النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل وعدمه، إلا أن يكون ميتة، والميتة ما مات بغير زكاة شرعية فإن ذلك لا يحل، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أو دما مسفوحا وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند زكاتها، فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن، فإذا خرج من البدن زال الضرر بأكل اللحم. ومفهوم هذا اللفظ أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح أنه حلال طاهر، أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإن هذه الأشياء الثلاثة رجس، أي خبث نجس مضر حرمه الله لطفا بكم ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث، أو إلا أن يكون فسقا أهل لغير الله به، أي إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله من الأوثان والآلهة التي يعبدها المشركون، فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. ومع هذا فهذه الأشياء المحرمات من اضطر إليها حملته الحاجة، أي حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن عنده شيء وخاف على نفسه التلف، غير باغ ولا عاد، أي غير باغ أي مريد لأكلها من غير اضطرار، ولا متعد أي متجاوز للحد بأن يأكل زيادة عن حاجته من اضطر، غير باغ ولا عاد، فإن ربك غفور رحيم، أي فالله قد سامح من كان بهذه الحال. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحص المذكور في هذه الآية، مع أن ثم محرمات لم تذكر فيها كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك، فقال بعضهم إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيها، فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك، لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت. وقال بعضهم إن هذه الآية مشتملة على سائر محرمات بعضها صريح وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم العلة، إن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزير أو الأخير منها فقط فإنه رجس وصف شامل لكل محرم، فإن المحرمات كلها رجس وخبث، ومن الخبائث المستقذرة التي حرمها الله على عباده صيانة لهم وتكريمة عن مباشرة الخبيث الرجس، ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السنة فإنها تفسر القرآن وتبين المقصود منه. فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكر، والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله، دل ذلك على أن المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله متقولون عليه ما لم يقل. في هذا وفي هذه الآية احتمال قوي لولا أن الله ذكر فيها الخنزير، وأن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمة في تحريم ما أحله الله وخوضهم بذلك بحسب ما سولت لهم أنفسهم، وذلك في بهيمة الأنعام الخاصة، وليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية، الميتة منها وما أهل لغير الله به، وما سوى ذلك فحلال. ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام، وأنه نوع من أنواع الغنم، كما قد يتوهم جهلة النصارى وأشباههم فينمونها كما ينمون المواشي ويستحلونها ولا يفرقون بينه وبين الأنعام. فهذا محرم على هذه الحال على هذه الأمة كلها من باب التنزيه لهم الصيانة، وأما ما حرم على أهل الكتاب فبعضه طيب ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم، ولهذا قال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وذلك الإبل وما أشبهها، وحرمنا عليهم من البقر والغنم بعض أجزائها وهو شحومها، وليس محرم جميع الشحوم منها بل شحم الإبل.
معلش اقرأ تاني، فهذا المحرم على هذه الأمة.
فهذا المحرم على هذه الأمة كلها من باب التنزيه لهم الصيام.
أكلها صحيح يا
كله
شيخنا؟
يا دكتور؟
لا أنا أقصد أكلها.
هو النسختان، النسخة الأولى اللي مثبتة في الأصل كلها تأكيد للأمة يعني، وفي نسخة أخرى كله يعني تأكيد على المحرم، فهذا المحرم على هذه الأمة كلها أو كله من باب التنزيه، وأظن والله أعلم المناسب كله يعني لو التزمنا بالإيه بالنص والمعنى تمشي أكله. نعم
ما ظننت، فهذا المحرم على هذه الأمة أكله.
هو في كل الأحوال سيكون محرما الأكل، لأن
نعم
التكاليف لا تنزل على الذوات وإنما تنزل على الأفعال. نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. نعم.
ولهذا قال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ظفر، وذلك الإبل وما حرمنا عليه من البقر والغنم بعض أجزائها وشحومها، وليس المحرم جميع الشحوم وليس المحرم جميع الشحوم منها، بل شحم الإلية والثرب. ولهذا استثنى الشحم الحلال من ذلك فقال: إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، أي الشحم المخالط للأمعاء أو ما اختلط بعظم. ذلك التحريم على اليهود جزيناهم ببغيهم، أي ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده، فحرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم ونكالا. وإنا لصادقون في كل ما نقول ونفعل ونحكم به.
سكت الصوت عند الشيخ محمد.
نعم،
لا
خلاص.
نصيب. ولم يكن بقي له إلا قول: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب، أكمل الشيخ محمد.
نعم، أحسن الله إليكم سيد. بإسنادكم حفظكم الله يا الشيخ السعدي رحمه الله، قال قوله تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قال رحمه الله: أي فإن كذبك هؤلاء المشركون فاستمر على دعوتهم بالترغيب والترهيب، وأخبرهم بأن الله ذو رحمة واسعة، أي عامة شاملة لجميع المخلوقات كلها، فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأسها وأساسها ومادتها تصديق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، أي الذين كثر إجرامهم وذنوبهم، فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها ورأسها تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. قال رحمه الله: هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون على شركهم وتحريمهم ما أحل الله بالقضاء والقدر، ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في دفع اللوم عنهم. وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه، كما قال في الآية الأخرى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الآية. فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل ويحتجون بها، فلم تجد فيهم شيئا ولم تنفعهم، فلم يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه. فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العقاب ولما أحل الله بهم العذاب، لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه. فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه، منها ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم العقوبة أو لم تحل بهم العقوبة، ومنها أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان. فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئا فإنها باطلة. ولهذا قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فلو كان لهم علم وهم خصوم ألداء لأخرجوه، فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم. قوله تعالى: إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ومن بنى حججه على الخرص والظن فهو مبطل خاسر، فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد؟ ومنها أن لله الحجة البالغة التي لم تبق لأحد عذرا، التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة. فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الآية القاطعة أن كل ما خالف هذه الآية القاطعة نعم أحسن الله عليكم باطل، لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلا. ومنها أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به، فما أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله، ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه. فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض وعناد صرف. ومنها أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم، بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم، فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفوا. وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات، فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية، وإن كان الجميع داخلا في مشيئة الله ومندرجا تحت إرادته. ومنها أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك، فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك، بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج، والغضب من ذلك أشد الغضب. فيا عجبا عجبا نعم عندي الجيم ساقطة فيا عجبا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه، ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم. ومنها أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودا، ويعلمون أنه ليس بحجة، وإنما المقصود منه دفع الحق، ويرون أن الحق بمنزلة الصائل، فهم يدفعونه بكل ما يخطر ببالهم من الكلام المصيب عندهم والمخطئ. قوله تعالى:
شيخنا سمح
لا بأس يعني، وفي نسخة أخرى: ولو كانوا يعتقدونه خطأ. تفضل يا دكتور.
دلوقتي يا شيخنا المسألة دي كانت بتشغلني من وأنا صغير في السن، مسألة إن الواحد يعني مثلا لو قلنا دوت في باب السيئات، في باب المحاسن الواحد لو عمل من الحسنات ما فعل، في الآخر بيرد دوت إلى رحمة الله عز وجل به وسابق فضله وعلمه به، تمام؟ أنا كنت بتتبع المسألة دي لحد ما وقفت على قول أظن يعني أقوى الأقوال في مسألة رد الشبهة دي، وهو أنهم لا علم لهم بما كتب الله عليهم في المستقبل.
صحيح، فالإنسان على أي شيء سيحاسب بين يدي الله، على الكتاب الأول أم على ما فعله بالفعل، ما فعله أو تركه من المأمورات والمنهيات؟
ما احنا لو مشينا على قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقال له يا رسول الله دوت فيما نستجد ولا في أمر قضي، فقال له في أمر قضي، قال له ففيما العمل؟
أمر قضي في علم الله وليس في علمنا.
أيوة يعني اطلاع على المستقبل،
أعمل وأحاسب على ما أعمل، وأما ما هو في علم الله فأنا لا دراية لي به لأقوم به أو لأخالفه.
نعم زعم صحيح صلى الله عليه.
يعني يمكننا أن نقول للشخص الذي لا علم لديه بهذه المسائل: اعمل واعلم أنك لن تسأل إلا عما تعمل.
نعم.
في حين أن نثق أن ما سيعمله هو ما في الكتاب الأول من العلم، ونقول للشخص الذي يعلم أنه علم، العلم لا تأثير له على عمل الإنسان يعني لا دخل له في إرادته ومشيئته بقسر وقهر وجبر يعني.
أنا قصدي شبهة إن كله مقدر في علم الله السابق قبل أن يخلق السماوات والأرض
مقدر
50,000 سنة.
علما، مقدر كتابة، مقدر
نعم.
مشيئة، مقدر
أيوه.
خلقا تبعا لمشيئة الشخص وفعله، فله مشيئة
نعم.
داخلة في مشيئة الله. أو ممكن ترد هذه على من ينكر مشيئة العبد، أما من يثبت مشيئة العبد الداخلة في مشيئة الله لا يتوجه عليه هذا.
طب ما يا شيخنا،
وما
ما هو يقول هم
تشاءون
يشاءون
إلا
إلا
أن
أن يشاء
يشاء
الله رب
الله.
العالمين.
فعلم الوالد بولده واختياره وتصرفه نتيجة خبرته به لا يقال فيها إن إنها إيه، إنها جبر أو قهر أو قسر على شيء. مثلا هو سيختار كذا لعلمه منه من خلال خبرته، ولله المثل الأعلى، ألا يعلم من خلق.
طيب لو اختار الخير ليه بنرد الفضل لله تعالى؟ ما هو نفس الكلام، اختار من خلال خبرته.
اختار لأنه من خلال خبرته ربنا سبحانه وتعالى وضع فيه ما يميل به إلى الخير. ما عندنا هداية الخلق وهداية الفطرة وهداية البيان وهداية التوفيق، هذه كلها في جانب الخير وليس مثلها في جانب الشر. فكأنه أعانه على نفسه وسهل له طريق الخير أكثر من طريق الشر.
أحسن الله إليك.
آمين جميعا. نعم.
قوله تعالى: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قال رحمه الله: أي قل لمن حرم ما أحل الله ونسب ذلك إلى الله: أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. فإذا قيل لهم هذا الكلام فهم بين أمرين: إما ألا يحضروا أحدا يشهد بهذا فتكون دعواهم إذن باطلة خالية من الشهود والبرهان، وإما أن يحضروا أحدا يشهد لهم بذلك، ولا يمكن أن يشهد بهذا إلا كل أفاك أثيم غير مقبول الشهادة. وليس هذا من الأمور التي يصح أن يشهد بها العدول، ولهذا قال تعالى ناهيا نبيه وأتباعه عن هذه الشهادة: فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أي يسوون به غيره من الأنداد والأوثان. فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر غير موحدين الله، كانت أهواؤهم مناسبة لعقيدتهم وكانت دائرة بين الشرك والتكذيب بالحق. فحري بهوى هذا بمن هو؟
بهوى هذا شأنه، هذا
نعم
حاله يعني.
نعم أحسن الله إليك. فحري بهوى هذا شأنه أن ينهى الله خيار خلقه عن اتباعه وعن الشهادة مع أربابه. وعلم حينئذ أن تحريمهم لما أحل الله صادر عن تلك الأهواء المضلة. قوله تعالى:
كان بقي شيء للدكتور عبد الله في المسألة بتاعت القدر، إن إحنا عندنا غيب وشهادة، وعندنا ما كشفه الله تبارك وتعالى لنا وما حجبه الله تبارك وتعالى عنا، اللي هو باب الاختبار وباب التسليم كما كانوا يقولون، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، في عبارة الإمام الطحاوي رحمه الله. وكانوا يقولون القدر سر الله في خلقه. ففي جزء في القضاء والقدر كما هو في العقائد عموما، بل وفي الشرائع الشرائع من التشريعات ما كشف الله لنا الحكمة عن خلقه، عن الأمر به والنهي عنه، ومنه ما حجب الله عز وجل عنا هذه الحكمة فلا نعلمها، ده برضو باب الاختبار. ولذلك كان أول صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. لو كانت المسألة كلها مكشوفة، لو كانت المسألة كلها معقولة، لو كانت المسألة كلها مدركة، فأين الاختبار؟
نعم
ففيه
وهل
جزء في هذا كله هو باب الخضوع لله تبارك وتعالى والتسليم فيما لم تظهر فيه الإيه؟ لم تظهر فيه الحكمة. وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة البقرة، وهي أول سورة بعد أم القرآن اللي هي فيها كل معاني القرآن، ذكر منهج التلقي عن الله. فكيف يتلقى المرء عن الله؟ هل مثل بني إسرائيل الذين كانوا يقولون سمعنا وعصينا، وضرب الله بهم المثل في السورة في مواطن عديدة بالاسم البقرة نفسه، إشارة لقصة البقرة اللي فيها الجدل مع أمر الله تبارك وتعالى، ولا يتلقاه بنموذج إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي فيه إيه؟ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هل يأخذ نموذج بني إسرائيل ولا يأخذ نموذج إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ في النهاية رشح نموذج إبراهيم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، لغاية ما قال: وقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا غفرانك. يبقى هو منهج سمعنا وأطعنا، وليس منهج سمعنا وعصينا، وهكذا. فمما يكلف به المرء إن هو إيه؟ يؤمن بما جاء، ظهرت له الحكمة أم لم تظهر، علم السر أو لم يعلم، انتهى إليه العلم في الأمر هذا كله أم لم ينتهي.
نعم أحسن الله إليكم.
نعم
وهل يحمل على هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الخوض في القدر في هذا الجزء اللي حضرتك أشرت إليه؟
إيه نعم، هو في الحديث اللي فيه الثلاثة، يعني
نعم
إذا ذكر القدر
نعم
فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا.
نعم
هو نهي عن هذا الجزء اللي هو في النهاية سيقع فيه الخلاف والجدل والخصام، ولن ينتهي الإنسان فيه إلى قول فصل.
نعم
فكذلك في شأن الصحابة، احنا بنتكلم في شأن الصحابة تقريبا في 99%، وبنترك واحدة وهو ما شجر بينهم من الخلاف اللي هيؤدي بنا إلى الوقيعة في بعضهم. كذلك في النجوم، بنتكلم في النجوم علامات، وبنتكلم في النجوم يعني من حيث المواضع الثلاثة اللي قالها قتادة، وفي الآخر بنمسك عما سوى ذلك. فمنها علم فيه يقين، ومنها علم فيه اجتهاد، والظن فيه واضح، الترجيح فيه واضح، ومنها ما فيه بقى إيه؟ وهم وإغماض بنتركه. نعم.
أحسن الله.
يعني قصدي مسألة مثلا لو واحد هياكل بقدر الله، ولو ترك الأكل ومات هيموت بقدر الله، لو اشتغل هيشتغل بقدر الله، ولو ترك الشغل هيتركه بقدر الله، فإيه اللي يحملني على العمل؟ يعني الحكمة طبعا لا يسأل عما يفعلون المسألون، والتسليم
أمر الله.
وسمعنا وأطعنا، لكن أنا إيه اللي يحملني إن أنا أشتغل وأعمل وأحس إن أنا بأتي بجديد وكده، حتة عدم العلم بما يعني كتب الله عليك في المستقبل، يعني وإن كان مكتوب بس أنت مالكش إيه حجة فيه عشان أنت ما تعرفش ربنا كتب عليك إيه.
ماشي، لكن هو أصلا عبد عليه
طبعا
التكليف
طبعا
بالأمر
ايوه ايوه
والنهي،
طبعا طبعا طبعا
وفي بعض الآثار أن إبليس تمثل في صورة رجل وسأل
نعم
المسيح عليه الصلاة والسلام، فقال: ألست تزعم أن كل شيء بقدر؟ قال: بلى. قال: إذا مات الإنسان مات بقدر، وإذا حي حي بقدر. قال نعم. قال: فإذا ألقيت بنفسي من هنا، قدر الله لي أن أموت فأموت، وقدر لي ألا أموت فلن أموت. فلما وافقه على ذلك قال: فألقي نفسك الآن، يعني يقول للمسيح يعني إن كنت تؤمن بهذا فألقي نفسك الآن. فقال له: يا خبيث، ليكشف أنه شيطان يعني. قال يا خبيث إن لله أن يختبر عبده وليس للعبد أن يختبر ربه.
نعم نعم
فالإنسان رهين للتكليف الفعل والأمر.
نعم وقد يعني قد لا تأتي النتيجة مع الفعل زي ما حصل لسيدنا خالد بن الوليد لما تجرع السم.
نعم
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 صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله. قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال رحمه الله: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الذين حرموا ما أحل الله تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، تحريما عاما شاملا لكل أحد، محتويا على سائر المحرمات من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال. ألا تشركوا به شيئا، أي لا قليلا ولا كثيرا. وحقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية. وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدا مخلصا لله في جميع أحواله، فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقه فقال: وبالوالدين إحسانا، من الأقوال الكريمة الحسنة والأفعال الجميلة المستحسنة. فكل قول وفعل يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهما فإن ذلك من الإحسان، وإذا وجد الإحسان انتفى العقوق. ولا تقتلوا أولادكم من ذكور وإناث، من إملاق أي بسبب الفقر وضيقتكم من رزقهم، كما كان ذلك موجودا في الجاهلية القاسية الظالمة. وإذا كانوا منهيين عن قتلهم في هذه الحال وهم أولادهم، فنهيهم عن قتلهم لغير موجب أو قتل أولاد غيرهم من باب أولى وأحرى. نحن نرزقكم وإياهم، أي قد تكفلنا برزق الجميع، فلستم الذين ترزقون أولادكم بل ولا أنفسكم، فليس عليكم منهم ضيق. ولا تقربوا الفواحش، وهي الذنوب العظام المستفحشة، وما ظهر منها وما بطن، أي لا تقربوا الظاهرة منها والخفي، أو المتعلق منها بالظاهر والمتعلق بالقلب والباطن. والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها، فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة إليها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، وهي النفس المسلمة من ذكر وأنثى، صغير وكبير، بر وفاجر، والكافرة التي قد عصمت بالعهد والميثاق، إلا بالحق، كالزاني المحصن والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ذلكم المذكور وصاكم به لعلكم تعقلون، عن الله وصيته ثم تحفظونها ثم تراعونها وتقومون بها. ودلت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به. ولا تقربوا مال اليتيم، بأكل أو معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم أو أخذ من غير سبب، إلا بالتي هي أحسن، إلا بالحال التي تصلح بها أموالهم وينتفعون بها، فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها والتصرف بها على وجه يضر اليتامى أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة، حتى يبلغ اليتيم أشده، أي حتى يبلغ ويرشد ويعرف التصرف، فإذا بلغ أشده أعطي حينئذ ماله وتصرف فيه على نظره. وفي هذا دلالة على أن اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور عليه، وأن وليه يتصرف في ماله بالأحظ، وأن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشد. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل والوفاء التام، فإذا اجتهدتم في ذلك فإننا لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي بقدر ما تسعه ولا تضيق عنه. فمن حرص على الإيفاء في الكيل والوزن ثم حصل منه تقصير لم يفرط فيه ولم يعلمه فإن الله غفور رحيم. وبهذه الآية استدل الأصوليون بأن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق، وعلى أن من اتقى الله فيما أمر وفعل ما يمكنه من ذلك فلا حرج عليه فيما سوى ذلك. وإذا قلتم قولا تحكمون به بين الناس وتفصلون بينهم الخطاب وتتكلمون به على المقالات والأحوال، فاعدلوا في قولكم بمراعاة الصدق في من تحبون ومن تكرهون، والإنصاف وعدم كتمان ما يلزم بيانه، فإن
بمراعاة الصدق والإنصاف.
نعم، أحسن الله إليكم، والإنصاف وعدم كتمان ما يلزم بيانه، فإن الميل على من تكره بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم، بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه، وأن يبين ما فيها من الحق والباطل، ويعتبر قربها من الحق وبعدها منه. وذكر الفقهاء أن القاضي يجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه. وبعهد الله أوفوا، وهذا يشمل العهد الذي عهده عليه العباد من القيام بحقوقه والوفاء بها، ومن العهد الذي يقع التعاهد به بين الخلق، فالجميع يجب الوفاء به ويحرم نقضه والإخلال به. ذلكم الأحكام المذكورة وصاكم به لعلكم تذكرون ما بينه لكم من الأحكام، وتقومون بوصية الله لكم حق القيام، وتعرفون ما فيها من الحكم والأحكام. ولما بين كثيرا من الأوامر الكبار والشرائع المهمة وأشار إليها وإلى ما هو أعم منها، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما، أي هذه الأحكام وما أشبهها مما بينه الله في كتابه ووضحه لعباده صراط الله الموصل إليه وإلى دار كرامته المعتدل السهل المختصر، فاتبعوه لتنالوا الفوز والفلاح وتدركوا الآمال والأفراح، ولا تتبعوا السبل، أي الطرق المخالفة لهذا الطريق، فتفرق بكم عن سبيله، أي تضلكم عنه وتفرقكم يمينا وشمالا. فإذا ضللتم عن الصراط المستقيم فليس ثم إلا طرق توصل إلى الجحيم. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، فإنكم إذا قمتم بما بينه الله لكم علما وعملا صرتم من المتقين وعباد الله المفلحين، ووحد الصراط وأضافه إليه لأنه سبيل واحد موصل إليه، والله هو المعين للسالكين على سلوكه. قوله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. قال رحمه الله: ثم في هذا الموضع ليس المراد منها الترتيب الزماني، فإن زمن موسى عليه السلام متقدم على تلاوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب، وإنما المراد الترتيب الإخباري، فأخبر أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة تماما لنعمته وكمالا لإحسانه على الذي أحسن من أمة موسى، فإن الله أنعم على المحسنين منهم بنعم لا تحصى، من جملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم، فتمت عليهم نعمة الله ووجب عليهم القيام بشكرها. وتفصيلا لكل شيء يحتاجون إلى تفصيله من الحلال والحرام والأمر والنهي والعقائد ونحوها، وهدى أي يهديهم إلى الخير ويعرفهم بالشر في الأصول والفروع، ورحمة يحصل لهم بها السعادة والرحمة والخير الكثير، لعلهم بسبب إنزالنا الكتاب والبينات عليهم بلقاء ربهم يؤمنون، فإنه اشتمل من الأدلة القاطعة على البعث والجزاء بالأعمال وما يوجب لهم الإيمان بلقاء ربهم والاستعداد له. وهذا القرآن العظيم والذكر الحكيم كتاب أنزلناه مبارك، أي فيه الخير الكثير والعلم الغزير، وهو الذي تستمد منه سائر العلوم وتستخرج منه البركات، فما من خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه وذكر الحكم والمصالح التي تحث عليه، وما من شر إلا وقد نهى عنه وحذر منه وذكر الأسباب المنفرة عن فعله وعواقبها الوخيمة. فاتبعوه فيما يأمر به وينهى، وابنوا أصول دينكم وفروعه عليه، واتقوا الله تعالى أن تخالفوا له أمرا، لعلكم إن اتبعتموه ترحمون. فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب علما وعملا. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك قطعا لحجتكم، وخشية أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي اليهود والنصارى، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي تقولون لم تنزل علينا كتابا، والكتب التي أنزلتها على الطائفتين ليس لنا بها علم ولا معرفة. فأنزلنا إليكم كتابا لم ينزل من السماء كتاب أجمع ولا أوضح ولا أبين منه. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أي إما أن تعتذروا بعدم وصول أصل الهداية إليكم، وإما أن تعتذروا بعدم إكمالها وتمامها، فحصل لكم بكتابكم أصل الهداية وكمالها. ولهذا قال: فقد جاءكم بينة من ربكم، وهذا اسم جنس يدخل فيه كل ما يبين الحق، وهدى من الضلالة، ورحمة أي سعادة لكم في دينكم ودنياكم، فهذا يوجب لكم الانقياد لأحكامه والإيمان بأخباره، وأن من لم يرفع به رأسا وكذب به فإنه أظلم الظالمين. ولهذا قال: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي أعرض ونأى بجانبه. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب، أي الذي يسوء صاحبه ويشق عليه بما كانوا يصدفون لأنفسهم ولغيرهم، وجزاء لهم على عملهم السيء. وما ربك بظلام للعبيد. وفي هذه الآيات دليل على أن علم القرآن أجل العلوم وأبركها وأوسعها، وأنه به تحصل الهداية إلى الصراط المستقيم هداية تامة، لا يحتاج معها إلى تخرص المتكلفين ولا إلى أفكار المتفلسفين ولا لغير ذلك من علوم الأولين والآخرين. وأن المعروف أنه لم ينزل جنس الكتاب إلا على الطائفتين من اليهود والنصارى، فهم أهل الكتاب عند الإطلاق، لا يدخل فيهم سائر الطوائف، لا المجوس ولا غيرهم. وفيه ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن من الجهل العظيم وعدم العلم بما عند أهل الكتاب الذين عندهم مادة العلم وغفلتهم عن دراسة كتبهم. يقول تعالى:
ازيك؟ الله بخير يا شيخ محمد.
وخير، جزاكم بارك الله فيك.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.